نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل وهم فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس ولا يقدر ذلك في مطعمه، فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة المشركات، ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والطاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن بعض معنى القرآن والاتعاذ به. وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتعنك في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل وهم فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. معلوم أن حديث الشيخ رحمه الله عن الغرور وكيف يقع فيه الإنسان، وبين ما يدل على حقيقة الغرور، ثم ذكر أصناف الناس في الغرور، وقال إن أغلب من يقع فيهم الغرور أصناف أربعة: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. فتكلم عن العلماء وكيف يقع فيهم الغرور، وعد منهم فرقا كثيرة، سواء فيما يتعلق بالذين يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالعمل، أو الذين يهتمون ببعض أنواع العلوم ويهملون غيرها، ونحو ذلك مما سبق تفصيله. ثم ها هو الآن يشرع في العباد كيف يدخل فيهم الغرور، ثم ذكرهم أيضا فرقا. فقال: فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء إلى آخره. الفرائض هنا لا شك أن المعنى المتبادر هو الصلوات، ولكن الذي يبدو والله أعلم كما سوف يظهر من التفاصيل الآتية، أن الفرائض يعني الواجبات، كل الواجبات سواء كان صلوات أو غيرها في مقابل النوافل. فتجد بعض العباد، وهذا جانب مهم جدا، وإن كان الشيخ يخاطب فيه العباد، لكن ينبغي لكل مسلم أن يتفقد نفسه، سواء كان العلماء أو من العباد أو من العامة أو من النجارين أو من الأغنياء أو من أصحاب الحرف والمهنة والتجارة، وهو ضرورة أن يراجع الإنسان نفسه في المحاسبة في النظر في الوضع كل مطلوب شرعي منزلته. كثير من الناس إما أنهم يهتمون بالعبادات الظاهرة التي يعني اعتادوها ونشأوا عليها في بيوتهم ومساجدهم ومع آبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم كالصلوات الخمس وفرض الصيام وفرض الحج وفرض الزكاة أحيانا في بعض من يعينهم الله سبحانه وتعالى ممن تجب عليهم الزكاة فيزكون، لكن لا يكادون يهتمون بكل فرائض الإسلام مع أنها من فرائض الأعيان التي مطلوبة عليه، بمعنى أنه يهتم بالأشياء التي ألفها، فقد يصلي الصلوات الخمس ولا شك أن هذا خير ونعمة وهو من أهم المطلوبات، لكنه يغفل عن كثير من أمور أخرى وهي واجبة، أو كما قال الشيخ قد يهتم بالنوافل ويترك الفرائض، فقد يهتم بنوافل في بيته لكنه لا يصلي الجماعة ولا يصلي مع جماعة المسلمين، أو أنه نمثل بعض الأشياء ظاهرة الحقيقة، مثلا لا شك أن حلق اللحى لا يجوز ومحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، ولكن حينما تأتي إلى قضية الغيبة والنميمة وسوء الظن بالمسلمين والغل والتجسس والتحسس وتتبع عورات المسلمين، هذه أشد من قضية اللحى، ويكا كله حرام، لكن حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، قضايا كبرى، فتجد الإنسان قد يأتي بأشياء لكنه يغفل أشياء كثيرة، وهذا نوع من الغرور كما ذكر الشيخ. طبعا مقصودي هنا هو التمثيل وليس الحصر، بقول مثل ذلك أحيانا قد يكون إنسان جزاه الله خير يأخذ بالسنة فيما يتعلق به الإسماء الحرام مثلا، وقد يعينه الله سبحانه وتعالى فيلتزم السنة في أن يكون ثوبه ما فوق الكعب وهذا جيد، لكنه ما تفقد نفسه في الحسد ولا في الغيبة ولا في النميمة ولو لقوا في أعراض الناس، هذه أكبر وأكبر، تأكدوا أن هذه أكبر ومنصوص عليها في كتاب الله وبإجماع المسلمين أنها من كبائر الذنوب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وقضايا كثيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس وفيما يتعلق بحفظ حقوق الناس وحفظ عوراتهم وحفظ، وأكثر ما يقع في هذا العباد وأهل الصلاح. طبعا لا يعني كما قلنا وكما نبهنا كثيرا، لا يعني أنك تتخذ هذا سلاحا لتنتقص من العباد أو تنتقص من الصالحين، ما يجوز، لا ينبغي الإنسان يسمع مثل هذا فيذهب إذا قابل رجلا عليه مظاهر الصلاح ويعظه أو يذكره بالله، حينما يعظك صاحب الصلاح أو يعظك من عليه مظاهر الصلاح تقول له لا انتبه لنفسك انتبه لك، هذا لا يجوز، ليس هو هذا المقصود، المقصود أنك أنت ترجع إلى نفسك، إذا كنت فعلا ممن أعانك الله سبحانه وتعالى وظهر عليك مظاهر الصلاح عليك أن تتفقد نفسك في قضايا أخرى. فمعرفة الفرائض والنوافل وألا تهمل الفرائض وتشتغل بالنوافل، أو تهمل تأخذ بفرائض أقل وأنت أهملت فرائض أكبر. نعم الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، لكن ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، بل جاء في الأثر أنه إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، فهذا هو مقصود الشيخ. ومن هنا جعل هذا في المتعبدة. مقصود المتعبدة طبعا كل إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء، بصلاة، بصدقة، بذكر، بسائر أنواع القربات. عليك أن تتفقد نفسك. قد يعينك الله سبحانه وتعالى على نوع من النوافل، قد يعينك الله على صلاة الليل، وهذا لا شك أن الله عز وجل يفتح فيه على بعض الناس. لكن إذا كنت أعانك الله على صلاة الليل بينما لسانك كالمنشار في أعراض الناس، أو كالمقراض، كالمقص في أعراض الناس، هذا مقصود الشيخ. فهذا نوع من الغرور، أنك فعلا تعجب بعملك وترى أنك أعانك الله على صلاة الليل، أو أعانك الله على صيام، أو أعانك الله على كثرة ترداد على المسجد الحرام، أو أعانك الله على تلاوة كتاب الله، أو أعانك الله على أن كان لك بردا من يومك في أولها أو في آخرها، أو من الليل أو من السحر، هذا خير كثير. لكن هل تفقدت نفسك فيما يتعلق بكبائر الذنوب؟ الغيبة، النميمة، الحسد، عيب الناس، التنابز بالألقاب، السخرية، التجسس، التحسس، هذه قضايا كبار وهي دقائق. فهذا مراد الشيخ. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل. ثم ذكر بعض الفرائض وخاصة ما يتعلق بالصلاة، قال: وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء. بمعنى أنه اهتم بالوضوء ودخل في الوسواس، لكنه مقصر في قضايا كبرى كما قلنا: غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالباطل. تجده فعلا يحافظ على الصلاة في الصف الأول، لكنه يتعامل بالربا، أمواله في البنوك كلها ربا وكلها سحت. هذا خطير. الأمثلة لا تحصر، الأمثلة لا تحصر. فتجده فعلا يهتم بالصلاة ويهتم بالوضوء، لكنه على جانب كبير في إهمال كبير في قضايا كبرى أخرى. وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى تخرجوا إلى الوسوسة في الوضوء. وإن كانت الوسوسة أحيانا ابتلاء الحقيقة، ولا ينبغي إنسان، يعني الإنسان قد ابتلى بالوسواس، ولهذا إذا رأيت مثل هذا فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه، لأن أحيانا الوسوسة بلاء وابتلاء، وأحيانا لا يعجز الإنسان أن يتخلص منه، بل حتى يصل بالحال بعضهم إلى أنه يكره نفسه، وإلى أنه يبكي، وإلى أنه يجلس ساعة أو ساعة عند الوضوء، وأحيانا عند الصلاة كما سوف نشير. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، يعني ماء عادي طاهر لكنه من وسوسته لا يقبل، قد يقع فيه ذباب، أو طفل يضع أصبعه فيه، أو حتى قد يكون طرف ثوبه يقع فيه فيقول: لا، هذا ما فيه ما فيه. بينما الماء طاهر وما جاء شيء. أن يقع فيه طرف ثوب أو أن يقع فيه شيء طاهر، هذا لا أسلبه الطهورية، إلا على أشياء معروفة في كتب الأحكام، كالذي يغير لونه أو طعمه أو رائحته إلى آخر. بل يقدر له من وسوسته، يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس، ولا يقدر ذلك في مطعمه. وهذه قضية، تجد يهتم بالصلاة ويهتم بالوضوء ويهتم، لكن بينما ما تفقد حاله في الطعام والشراب، يأكل السحت ويأكل الحرام، يأكل أموال بالباطل، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال أقاربه الصغار من أقاربه، إذا كان مسؤول عن ميراث، إذا كان مسؤول عن نظارة وقف، إذا كان مسؤول عن وصايا على أيتام، يأكل ولا يسأل. موسوس في الوضوء بينما مطعمه وشربه كله حرام. فمقصود الشيخ فعلا أن الإنسان يتفقد نفسه، هذا نوع من الغرور. قال الشيخ: فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم يعني والمشرب لكان أشبه بسير السلف. السلف كانوا يهتمون للمطعم ومشربهم، أما الماء والوضوء فلا يصبهم الحال للوسوسة. ولا شك أن الاهتمام بالمطعم والملبس أهم، وهو أشق على النفس، والبعد عن المشتبهات دقيق. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية وما وسوس وما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما سوف يأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة اللي هي القربة اللي يكون فيها ماء، ولم يسأل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر مروا ب حوض فيه ماء، ترده السباع. فجاء عمر يسأل فقال يا صاحب المقراء هل ترد ماءك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراء لا تخبره إننا نهينا عن التكلف. ما نداعي إلا أصرف الماء الطاهر ما دام أنه كثير وموجود في الصحراء، فالسؤال هذا لا داعي له. بل أحيانا قد تجد فيه بعض الحشرات سقطت فيه، المياه التي تكون في البادية وتكون في الصحارى وتكون في متجمعات السيول أو في الأنهار قد تجد فيها بعض الحشرات الدويبات التي تسقط فيه، فهذا لا يضر. بل قد تريد السباع وتشرب منه لأنه كثير ولا يضر، فالوسوسة هذه لا داعي لها. فما كانوا يحتزوا عن مثل هذا بقدر ما كانوا يحتزلون في الطعام والشراب. فعمر رضي الله عنه وكذلك أبو بكر حينما أخبره غلامه أن هذا المالك بالصدقة فصار يتقيأ حتى قالوا له يا خليفة رسول الله لقد شققت على نفسك. قال لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجته. فكانوا يتنزهون في المطاعم والمشارب، وهذا هو الذي ينبغي. أما الوسوسات الزائدة التي يتكلف فيها الإنسان ينبغي الإنسان أن يكون متوازنا وأن يعرف إذا كان صادقا في محاسبة نفسه. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، باعتبار أن الأصل الكفار أنهم لا يتورعون، الكفار ليس عندهم حكم النجاسات كما هي عندنا، ومع هذا لا تسأل. وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من وقوعه في الحرام، هذا هو الورع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد صح النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة مشركة. قال ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطر به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها، وهذا أيضا بلاء. طبعا هذا أحيانا نسأل الله السلام بلاء بحيث يكون مرض، وإنما إذا رأيت مثل هذا فاسأل الله له العافية، وهو بوده لو خرج من هذا. لكن انظر كيف الشيطان يغلب على الإنسان. لكن مقصود الشيخ ليس هذا، مقصود الشيخ أن الإنسان يبتلى بمثل هذا بينما هو يأكل الحرام، بينما هو واقع في الغيبة، واقع في النميمة، يقع في أعراض الناس، يقع في أعراض العلماء، يقع في أعراض ولاة الأمور، يقع في أعراض الوجهة، يقع في أعراض العامة. هذا أشق من قضية أنك تتوسوس في ماء أو تتوسوس في وضوء. هذا مقصود الشيخ، مقصود الشيخ التوازن. ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام، فوسوسة ما كان لها داعي. وهذا مع الأسف تلاحظ أحيانا بعض الناس يكبر 20 تكبيرة، وكما قال يركع الإمام وما ما كبر كبيرة الإحرام، وما ذلك إلا لشدة التقعر والتنطع. ولهذا بعض من يبتلون بهذا أو تجده يقول إن الفقهاء يقولون لابد أن ينطبق اللسان مع القلب، فيحاول يتكلف وكيف عرفت القلب أنه انطبق ولا ما انطبق؟ الله أكبر عشان يكبر 20 20، هذا ابتلاء، فهذا تكلف. ويكون كما قلنا أن بلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن كل ما يبتلي بمثل هذا. لكن مقصود الشيخ هو أن الإنسان يهتم بشيء ويترك أشياء قد تكون أكبر منها. ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، وهذا أيضا كذلك. فإنما وهذه قضية مهمة فيما يتعلق بالتجويد يا أخواني، وما يتعلق بالخروج بحر. طبعا الحروف عربية، الحروف عربية، القرآن عربي، والعربية تتميز بعض الحروف كالعين والحاء والضاد والظاء والخاء، وإن كان بعض اللغات قد توجد فيه مثل هذا. لكن لا شك أن الذي يشق عليهم الأعاجم. أما العرب فتجدهم يتكلفون بينما ليس مطلوبا إلا أن تخرجها مخرج عربي بس. ولكن تجد أحيانا بعض المهتمين بالتجويد ومخرج الحروف يتكلفون شيئا أشد من اللازم، في الحاء أو في الضاد، أو مخرج الضاد تكون بعضهم يخرجها من بشيء شاق، وأحيانا بالتفخيم وحروف الحلق ونحو ذلك. إنما ما دام العرب يعني يخرجونها بالسلقة إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر لا زال العرب كلهم في جميع أقطارهم يخرجون حروفها صحيح، صحيحة، بل حتى إن بعضها لها أكثر من مخرج، كالجيم، الجيم معطشة وقد تنطق جاء وهي صحيحة، النطق الجيم جاء هذه صحيحة وهي لغة. وأحيانا بعض الحروف لكن وإن كان استقر الأمر على لغة قريش، وإلا هناك لغات عربية سواء لغة تميم أو وبعض لغات بني أسد إلى آخره، كالياء تكون جاء والجاء تكون ياء، حتى الجاء تكون ياء، هذه لغة أن تجعل الجيم ياء، أو أحيانا الياء جيما، علج مثلا علي تقول علج، أو الجيم ياء أيضا، هذا لغة من لغات العرب. ولكن لا يقرأ إلا كما ورد في القرآن، من حيث لأن طبعا فيما يتعلق بالقرآن شيء آخر، أنه لابد أن تكون نقل تواتر، وأن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن تكون موافقة للنطق العربي وقاعدة اللغة. لكن المقصود أن العرب إخراجهم الحروف طبيعي، فلا ينبغي يتكلف. نعم أحيانا قد يكون غير العربي هو الذي يحتاج إلى أن يخرج الحرف مخرجه كالحاء، أكثر اللغات ليس فيها حاء وإنما يخرجونها هاء، فيحتاج فعلا أن يتكلف، لكن لا ينبغي أن ينتقل هذا إلى العرب فيحاول يتكلف في إخراج الحاء. بعض العاجم صحيح يتكلف الحاء فيخرجها من آخر الحلق، لأنه يقال له الحرف حلقي، الحاء من حروف الحلق مثلا، فالغير العربي يتكلف صحيح حاء أو لحاء أو نحو ذلك، بينما العربي يخرجها ببساطة وبسهولة. فالمقصود وكذلك الضاد والظاء، فلا ينبغي أن يشد، وأكثر ما يتشدد المقرئون والقراء أو في الضاد والظاء، الأمر سهل كما يقول الشيخ هنا، والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة، يعني الأمر متقارب، حتى لو أخرجها غير متعمد، مخرج هذه مخرج هذه في الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة لأنها متقاربة المخرج والأمر فيها سهل. فالمقصود أن الإنسان لا يصل به الحال إلى التكلف ويشق على نفسه. ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائل الأذكار من خارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه. المقصود بالقراءة التأمل ومعرفة المعاني والتدبر، ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به، وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإن الخلق لم لعلها يكلفوا يعني أحسن في الاشتقاق، بل يكلفوا، فإن الخلق لم يكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام، وهذا اللي قلنا قبل قليل، بمعنى أخرج الحرف من مخرجه المعتاد، وكما يتكلم العرب فلا تكلف نفسك أكثر من ذلك. ولهذا العرب لا ينبغي أن يشقوا على أنفسه. نعم العجمي قد يعني يعذر في أنه يحرص أن يخرج الحرف مخرجه كما يخرجه العرب، أما العرب فيخرجونها بسهولة ويسر، ولا ينبغي أن يتعنتوا، وبخاصة الإخوة الذين يعني يقرؤون الصغار ويقرؤون الطلاب القرآن، ما دام أنه عربا وأنما طلابهم عرب فينبغي أن الأمر يكون أسهل، لأن العرب بطبيعتهم يخرجون الحرف صحيحا، لا زالوا يخرجون الحروف إلا أشياء خفيفة كأحيانا الجيم تخرج جيم أو نحو ذلك، هذه قد تحتاج إلى نوع من الانتباه، أما عداها فالأمر سهل. قال ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى سلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكراره، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتعريف. تمثيل لطيف، يعني لو أنك أرسلته يقول لو أرسل إنسان برسالة إلى سلطان وجلس يقرأها بتنغم ويقرأها بكذا وكذا ويتقعر، السلطان سوف يتبرى من هذا. المقصود أن تقرأ قراءة معتادة بحيث يفهم ما تقول، أما أن تتكلف وتتقعر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلوك لسانه كما تلوك البقرة متشدق، هذا لا، إنما تقرأها بالأداء الصحيح والأداء الذي يفيد المعنى وبالمخرج الصحيح من غير تكلف. نعم.
وفرقة أخرى يغتروا بقراءة القرآن فهم يهدونه هذا، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمر فيه وينهاه، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظنا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل تلذاذه بالنظم أو بالصوت أو المعاني أو بالمعاني.
هذا أيضا امتداد للطرف آخر، يقابل الذين يتكلفون في مخارج الحروف ونحو ذلك، يقابلهم قوم آخرون وهم الذين يهذون القرآن هذا، فيختم في اليوم مرتين إلى آخره، بمعنى أنه يقرأ هذا وهذرمة لا يدري ما يقول. اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هذا، بمعنى يضيعون المخارج ويضيعون المعاني، وربما ختموا في اليوم مرتين، فلسان أحدهم يجري به بالقرآن ولكن قلبه يتردد في أودية الأماني. هذا أيضا نوع من التضييع ونوع من الإهمال، ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور أيضا يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا في حال وسط، نقرأ بتدبر ونقرأ بتأمل، لكنه أيضا جعل في كل حرف 10 حسنات، فإذا الإكثار من القرآن مطلوب، لكن تكثر من القرآن لكن مع الحفاظ على الغاية، وهي التدبر والتأمل والوقوف عند حدوده والاتعاظ بمواعظه، فتجمع بين كثرة التلاوة، وهذا خير ولا شك أن حينما يفتح الله عز وجل عليك بكثرة التلاوة ويحبب إليك تلاوة القرآن هذا خير، تقطعه آناء الليل وآناء النهار وتصلي به وتقوم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، فلا شك أن هذا خير كثير. فاجتمع له التلاوة واجتمع له التأمل والعبادة، هذا هو المقصود. فلا تكون ممن تكلف في المخارج وضيع ولم يعرف المعاني، ولا ممن يهذ هذا كذلك وضيع المعاني، لأن المقصود المجموع، المقصود أن تقرأ والمقصود أن تتدبر وتعمل. قال ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا يأمره فيه وينهى، أو حتى والي من الولاة مثلا يكتب له السلطان يكلفه يرسل له خطاب افعل كذا واعمل كذا ومع الرعية كذا وكذا، والوالي هذا أخذ الكتاب وحفظه ولم ينفذه، ما الفائدة؟ فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل اقتصر على حفظه وتكراره ظانا أن ذلك هو المراد منه، مع مخالفته أمر مولاه ونهيه، أمر مولاه ونهيه، فلا شك أن هذا تفريط وليس هو المقصود. المطلوب هو أن تنفذ ما فيه من أوامر وتجتنب ما فيه من نواهي. قال ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه، فينبغي يتفقد قلبه فيعرف هل التلذذ بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. أيضا هذا نوع آخر، وهو أن اللسان قد يعطى صوتا حسنا، يعطى صوتا حسنا، فإذا فعلا يعني فالشيخ أمثلته جميلة، أو استقراء لبعض أنواع العباد، الموضوع الصلاة والوضوء وموضوع القراءة، قراءة القرآن، فهناك من يتكلف المعاني لإخراج المخارج الحروف، وهناك من يهذ هذا من غير فائدة، وهناك من أعطي صوتا حسنا، فتجد فعلا قراءته جميلة ويتغنى بصوته، وهذا لا شك أنه نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم غبط أبا موسى الأشعري وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فالتغني بالقرآن مطلوب، لكن لا يكون هو شغلك الشاغل، بحيث أنه فعلا اغتر بصوته فصار يسجل في الشريطة ويسجل كذا وكذا، ولعله أيضا أن يأم الناس في مواقع وكذا ويكثر الناس حوله، لا شك أنه نعمة ويشكر هذه النعمة، لكن ينبغي أن يتفقد نفسه أن يشكر هذه النعمة، وأعظم مظاهر الشكر أن يعمل. فمنهم من يلتذ بصوته بالقرآن لأن صوته فعلا جميل معرضا عن معانيه، فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. ينبغي أن يكون بالجميع، بالصوت وبالنظم وبالمعاني. لا شك القرآن له نظم خاص، أن القرآن يعني حتى له نظم خاص وبلاغته جميلة ونظمه خاص، وهذا من تميزه ومن أنواع إعجازه. لكن ينبغي أن يكون التلذذ بالجميع، بالنظم وبالصوت وبالمعاني. نعم.
وفرقة أخرى يغتر بالصوم وأكثر منه، وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول، ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار، ولا خواطرهم عن الرياء. ومنهم من اغتر بالحج فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج، ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،